إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، دعونا نتكلم اليوم عن أمر لا ينفك عنه كل إنسان. هذا الإنسان كان صغيرا أو كبيرا، شريفا أو وضيعا، فقيرا أو غنيا، ذكرا أو أنثى، فإن هذا ذنب ملازم لكل واحد منا، ألا وهي الذنوب والخطايا. فإن الذنوب والخطايا أمراض وأوجاع تصيب كل امرئ منا، كبر سنه أم صغر، فقر أم استغنى، ذكرا كان أو أنثى. دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، بل هو الواقع الملموس المشاهد أن كل إنسان منا لا ينفك من الذنوب أبدا، ولا عاصم إلا من عثر الله. ولذا تميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعصمة، بأنهم لا يذنبون فلا يخطئون، ومع ذلك فهم مغفور لهم، كما ذكر الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن وقع منهم فهو مغفور لهم. وأما نحن عموم الناس وعموم البشر، صحابة كانوا أو غير صحابة، فإن الذنوب تقع منا جميعا. ولذلك أحببت أن أفرد هذه الخطبة اليوم للكلام عن الذنوب، لا عن أسبابها، وإنما عن قواعد شرعية للتعامل مع هذه الذنوب، وهي خمس قواعد أو خمس مسائل سنتكلم عنها تتعلق بالذنوب أولا، ثم بعد إذا انتهينا منها نتطرق إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذنوب ومع أهل الذنوب والمعاصي. القاعدة الأولى فيما يتعلق بالذنوب، وهي المعاصي التي يحدثها الإنسان تجاه ربه عز وجل. قال الله لك لا تفعل ففعل، وقال الله تعالى لك افعل فتركت ولم تفعل، هذه ذنوب في حق الله عز وجل، أو كانت ذنوب في حق نفسك أو كانت ذنوب في حق الآخرين. القاعدة الأولى أن الذنوب تقسم عندنا في الشرع إلى قسمين: كبائر وصغائر. هناك ذنوب كبائر لا يغني عنها إلا أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى صراحة عن هذا الذنب، كأكل الربا وتبرج النساء وقتل النفس والخيانة وموالاة الكفار وشرب الخمور وغيرها من الذنوب العظام الكبائر التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. دل القرآن على أن هناك ذنوب كبائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن هناك ذنوب كبائر، ودل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال ابن عباس: هن إلى السبعمائة أقرب إلى السبع، يعني الموبقات مو سبع النبي قالها من باب التمثيل، وإنما الحقيقة الكبائر عدها بعض العلماء 70، وبعضهم أوصلها إلى 700 كبيرة من الذنوب. وانعقد على ذلك إجماع أهل الإسلام أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: شيء صغير وشيء كبير. أما الكبائر فهي كل ذنب ألحق بوعد من الله في الدنيا أو في الآخرة، أو أقيم عليه حد فهو كبيرة. وأما الصغائر فهي التي ليس فيها حدود ولم يتوعد الله تعالى فاعلها بالنار، وإنما تسمى صغائر تقع من الإنسان. هذه الصغائر تكفرها الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات للصغائر. أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا أن يتوب الإنسان عنها نصا، توبة صريحة صادقة عن هذا الذنب، عازما على أن لا يعود إليه أبدا، مقلعا عنه، نادما منه، وبذلك يتوب الإنسان إلى الله بهذا الذنب. أو قال شيخ الإسلام: أن يأتي بمقابلها بالحسنات العظام، ذنب كبير تجيب حسنة عظيمة. قال: مثل الغزو والجهاد في سبيل الله، فهو من الحسنات العظام التي يكفر الله تعالى بها السيئات. ذنب كبير تأتي بحسنة كبيرة. هذه القاعدة الأولى عندنا في الشرع: الكبائر الذنوب تقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وثانيا، لا بد من الوقوع في الذنوب كائنا من كنت إلا من عصم الله تعالى. فالأرض مليئة بأسباب الذنوب، ومليئة بالجراثيم التي لا تعيش إلا على هلاك الآخر. مهما اتخذ الإنسان الحيطة فإنه لا بد أن يقع في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي. هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن، وهناك هوى مخلوق مع النفس، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك صحبة فاسدة وبيئات مضلة. فإن الإنسان آخذ حظه من الذنوب لا محالة، فإن الإنسان لن ينفك عن ذلك أبدا مهما تجنب الإنسان، فإنه سيقع في هذه الذنوب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هم يجتنبون ويجتهدون في الاجتناب، لكن هذا أمر واقع لا ينفك الإنسان عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. إذا أنت من بني آدم أنت معانا، مو من بني آدم شيء ثاني. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهذا لبيان أهمية دفع المرض، أنه الذنب واقع، لكن خير المرضى هم الذين يتشافون ويتعافون. ولذا قال ابن عباس، والحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ما فينا واحد إلا عنده ذنب يتوب ويرجع له، يتوب ويرجع له. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر بالله ذكر. هذا المؤمن يقيم على الذنب، يعصي يتوب، يعصي يتوب، لكنه إذا ذكر بالله ذكر، وإذا أعيد إلى الله عاد. ولذا ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار. ماكو شيء اسمه صغار وانت مصر عليها، ولا كبيرة مع استغفار. هذا ثابت عن ابن عباس، قال: لا صغيرة مع إصرار، دام تصر على الصغائر تتحول إلى كبائر، ولا كبيرة مع استغفار، دام انك تستغفر الله تعالى فإن الذنب سيزول وسيذهب. هذه القاعدة الثانية، أن كل إنسان لن ينفك منا عن الذنوب مهما كنت أنت، فإنه سيصيبك ذنبك لا محالة. قاعدة ثالثة، يجب على الإنسان أن يدافع الذنب لا أن يرضى به. مو قال والله خلاص أنا ما دام أنا مذنب خلاص أقيم على الذنب، يجب أن يدافع الذنب، يدفع الذنب. يقولون الذنب مثل المرض، إذا قالوا لك أن والله الكويت مصابة بوباء تروح تقعد تنتظر دورك عشان تموت، ولا تروح تاخذ بالوقاية وتاخذ بالعلاج حتى تدفع عن نفسك المرض؟ احنا قررنا لك الآن أن الذنب واقع لا محالة، خلاص تنطر عاد متى تصيب بالذنب أو تصاب بالذنب عشان تدخل جهنم تطهر؟ لا، الأصل أنك تدفع الذنب وتأخذ بأسباب الوقاية. والشيطان شو يسوي إذا وقعت بالذنب؟ قالي خلاص أنت أذنب، ليش تصلي؟ ليش تتوب؟ أنت وقعت بالذنب، إذا تبت أو صليت للناس ظاهرا كأنك منافق، تروح تسوي ذنوب بخلواتك وبقعداتك وبطلعاتك وتروح تصلي أمام الناس، هذا فعل المنافقين. أي بالحل يا حضرة الشيطان؟ قال الحل لا تصلي أحسلك. ولذلك نقل الإمام ابن كثير عن كثير من أهل القلوب وعلماء القلوب، قالوا إن الوقوع في المعصية صغيرة كانت أو كبيرة لا يعني ذلك الاستسلام لها. إن العبد إذا عصى أظلم قلبه وتكدرت نفسه، وهذه فرصة للإقبال على الله تعالى بصدق وندم، حيث يكون القلب منكسرا مخبثا. فإذا أحدث الطاعة في هذه اللحظة مما يقرب العبد إلى ربه لشعوره بالحاجة إلى العفو والمغفرة والتوبة، ولأن هذا الشعور مما يورث الخشوع والخوف والذل والتطلع إلى رحمة الله تعالى والمسكن لله تعالى، وهذا هو الذي يريده الله من العبد. هذا يلا شب منك، يبي منك التذلل، يبي منك العبادة، يبي منك الخشوع، يبي منك السكينة، يبي منك أن ترجع إليه. فإنك إذا أذنبت أنبك الضمير، فارجع سريعا إلى الله تعالى. هذا الذي يريده الله من العبد ويرضاه له ويوجب له القبول. ودائما ما يخطئ الإنسان عندما يقع في الذنب فيستسلم للشيطان بعدها، فيترك الطاعة المفروضة والنوافل المستحبة بدعوى أنه من العصاة، وأن الله لا ينظر له لأنه عاصي، وأنه إن أقام بالطاعة وهو عاصي تلبس بلباس المنافقين. فالشيطان بهذه الطريقة يحكم قبضته على العبد فيجعله يرتكب معصيتين: معصية الأولى والمعصية الثانية تركه لطاعة الله تعالى. فهو الذي أوقعه في المعصية أولا ثم في اليأس وإهمال التوبة ثانيا. وكان من الحكمة أن يتنبه الإنسان أنه إذا عصى الله تعالى أن لا يزله الشيطان ثانيا كما زله في المرة الأولى، وقد قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إذا أصابتك معصية ونزغ من الشيطان ذكرت عظم أو عظم سعة رحمة الله تعالى فعدت إلى الله تعالى. فالمؤمن إذا زل تذكر عقاب الله وثوابه فتاب وأنار ورجع، فهذا هو أصح مما كان، هذا الذي يجب على الإنسان أن يفعله، فلا يدع فرصة للشيطان أن تزل به القدم مرة ثانية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وهو صحيح بسنده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. ما من عبد أي عبد يذنب أي ذنب فيستغفر الله بعد صلاة ركعتين ووضوء إلا غفر الله تعالى له. فهذه هي القاعدة الثالثة: أن لا يستسلم الإنسان للذنب، وإنما يدفع الذنب بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. القاعدة الرابعة: الذنوب كلها مغتفرة مغفورة مسموح بها مسامح بها عند الله تعالى إذا تبعتها العبادة. أي ذنب تأتي به إذا تبعته بعبادة وتوبة صادقة واستمرار على الطاعة فإن الله تعالى يتجاوز عن ذلك الذنب. وبما أن الذنوب قدر واقع لا بد منه، فإن الله تعالى يغفر بتمام رحمته وبتمام رحمته وعفوه لعبده إذا لزم الإنسان الفرائض وحافظ عليها وأقام عليها، كما أن الجسد الصحيح إذا أصيب بالجراثيم التي هاجرت جسده بما فيها من مقاومة طبيعية عليه أن يقيم على العلاج، فإن استمر الإنسان على العلاج دفع الأمراض التي دخلت على جسده، وأن انقطع عن العلاج استولت عليه الجراثيم فقتلته وأهلكته. كذلك الذنوب إذا تتبع هذا الذنب استمرار على الطاعة وهي العلاجات الإلهية فإن الله تعالى يمحو هذه الذنوب ويضعف تأثيرها عليك وينقلك من أهل المعاصي إلى أهل الطاعة. جاء في الأثر: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا فعل المعصية سارع إلى الطاعة فإن الله عز وجل يبدل له هذه المعصية بحسنة منه عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك كل معصية تقع منك إن تابعتها، القاعدة الرابعة متابعة هذه الذنوب بالطاعات سبب للمغفرة. أما الذين يذنبون ويتكلون بعدين نتوب، وإذا كبرنا نتوب، وإذا تخرجنا نتوب، وإذا تقاعدنا نتوب، فهذا أمره إلى الله، ممكن الله يقبل منا ممكن الله ما يقبل منا. يقول ابن القيم، وهذا مثال عجيب، يقول: صاحب الذنوب مثل رجل عند شجرة طلعت بنص البيت، كبرت الشجرة هذا، وكل يوم يقول: إن شاء الله بكرة أقص الشجرة، لا راتر أقص الشجرة، لا بعد بكرة أقص الشجرة. يقول: وهو في كل يوم هذه الشجرة ترسخ جذورها في الأرض ويقوى عودها وساقها، وبعد سنتين جاء بقص الشجرة قال: لا إن شاء الله بعدين أكبر العيال يساعدوني في قطع الشجرة. فلما كبر الرجل ضعف حاله واشتد ساق الشجرة، فلا هو قدر يقص الشجرة ولا الشجرة تراخت حتى يكسرها، جذورها تغلغلت في الأرض وساقها قوية وقوتك ضعفت. فهكذا المعاصي كل يوم بكرة 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 نتوب حتى يتغلغل في قلبك حب الربا، يصير صعب تنفك عن الربا وتقاطع البنوك وتترك الفوائد، ما تقدر، تغلغل هذا في قلبك، يصير صعب على الإنسان أن يترك الغيبة والنميمة والكلام في الآخرين لأن خلاص أشرب قلبه بها، تشرب هذه الأشياء. يصير صعب على الإنسان أن يقوم إلى الصلاة لأنه أشرب قلبه حب النوم والراحة وترك الصلاة والمشي إلى المساجد. هذه الذنوب تشرب في القلوب، تصير مثل الأشجار اللي لها عروق لتصعب قلعها. ولذلك تدارك الذنوب صغيرة قبل أن تكبر، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الأصل أنك ما تحقر شيء تتشرب الذنوب في قلبك. ولذلك من شروط التوبة أن الإنسان يتابع دائما الذنوب بالاستغفار والطاعات سواء كانت كبائر أو كانت صغائر. خامسا، لا يتهاون الإنسان في الذنب صغيرا كان أو كبيرا، فإن الصغائر لو تركت تراكمت وصارت كبائر. اليوم يتكلم في هذا وبكرة يغتاب هذا وبعد بكرة يتكلم في الآخرين وشوية يحسد وبعدين ينام عن صلاة، وهكذا صغائر تراكمت على بعضها حتى صارت كبائر فقتلت الإنسان وأهلكت. هذا غير الكبائر اللي تراكم على بعضها حتى إذا جاء الإنسان يريد توبة فإن أبواب التوبة مفتوحة أمام الإنسان، لكن إيمانه ضعيف ما يحمله على هذه التوبة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه أحمد وهو صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب، محقرات الذنوب شيء بسيط يعني غيبة نميمة لا شيء في عين الإنسان، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن وار، مثل ناس نزلوا في وار فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، يعني اجمعوا الأعواد فصارت نارا عظيمة فأنضجوا به طعامهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. إذا الله بيأخذك بالصغار الصغار الصغار على بعضها فإنك ستهلك عند الله عز وجل بسبب هذه المحقرات. ولذلك على الإنسان أخيرا في هذه القواعد الخمس أن يتقي الذنوب، فإن الذنوب أمر. اتفقنا أن الذنوب أمر، ما دام في مرض إذا أطلب الوقاية والعلاج من المرض. عرفت أن والله الكويت فيها كوليرا، ما أروح أقعد أنتظر قدري حتى أموت بالكوليرا، أخذ الوقاية، أنا مصاب مصاب لكنني أخذ الوقاية من الأمراض. هذا واحد. اثنين، إن وقعت بالمرض وأصابني المرض أتدارك ذلك بالعلاج وأستمر على العلاج، لأن العلاج بإذن الله سيكون مهونا من المرض ومفتتا له بعد مدة. أستمر على العلاج، ما أخذ علاج يوم واحد وبعدين أترك، أخذ علاج في رمضان وبعدين أترك، وإنما أستمر على العلاج، والعلاج هي الاستمرار على الواجبات والنوافل والطاعات. ثلاثة، أدافع الأمراض قبل أن تقع. مرض واقع واقع، لكن أحاول أدفعه قدر المستطاع. مكان اللي فيه مرض ما أروح له، دواوين فيها معصية حق أروح لها، أسواق فيها معصية ليش أروح لها، بنوك فيها ربا ليش أساهم فيها، حق أنا أساهم فيها. أدفع المرض قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذنب واقع، وما دام أن الذنب واقع إذن خير الناس الذي يدفع المرض لا الذي يقع في المرض. كل بني آدم خطاء، هذه مقدمة، خير الخطائين التوابين، هذه نتيجة. إذن كل الناس وقع، إذن خير الناس الذي يدفع هذا الذنب بالتوبة ويدفعه بالوقاية. وقد أرشد الله عز وجل إلى خير الأعمال التي يعملها الإنسان وهي الاستغفار. في الاستغفار دائما يرطب الإنسان لسانه بالاستغفار، أستغفر الله وأتوب وأرجع إليه. شوفوا مو أهل المعاصي يعني أهل الطاعات الذين أتوا بأفضل الغربات الله يقولهم استغفروا الله، كما قال الله تعالى: ليس عليكم جناح. هذول حجاج بيت الله رايحين حاجين تائبين مستغفرين، مغفور لهم ذنوبهم إن شاء الله، خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم توهم خاصين، الله يقول لهم روح استغفروا الله. الحين احنا اهل طاعة شنو يقول اهل معطية؟ قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. عرفات مزدلفة عبادات، يوم العيد والعتق من النار، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ناس طالعين من طاعة الله يقول لهم استغفروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه كان إذا انتهى من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كل صلاة صوت عالي، بعدين يلتفت لأنه طالع من صلاة، ومع هذا يأمره الله تعالى بالاستغفار. قال له: حينما تتم الرسالة وتؤدي الأمانة وتصل إلى قمة البلاغ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح، يعني بلغ الدين الكمال وفتحت مكة وأديت الرسالة، روح استغفر الله لأنك قريب ستلقى الله عز وجل. وفي ختام الوضوء وهو قربة إلى الله تعالى كما ثبت عند النسائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. ما سوى معصية يتوضا، كان يستغفر الله تعالى على كل حال. فما حال العصاة هذول أهل الطاعة شريف، ما حال أهل المعصية؟ الله يقول لحجاج استغفروا، مصلين استغفروا، متوضعين استغفروا، أنبياء استغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما حال العصاة؟ ولذلك من باب أولى من أقام على المعصية أن يلازم الاستغفار دائما. ابن عباس يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يرقبونه حتى نظرات عينه يشوفونها، يقول كنا نعد له في المجلس الواحد يقول استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله 70 مرة وممكن يوصل 100 مرة. شو مسوي ذبح واحد ما في الربا شارب شيء؟ هذا النفس يقول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المبرأ من كل هذا مع هذا يستغفر. تقول لزوجته يا رسول الله ليش قيام الليل هذا كله؟ تقوم حتى قدمك تفطرت، قدمك طلع منها دم من كثر وقوفك بالليل، يفتتح بالركعة يقرأ البقرة ثم يقرأ النساء ثم يرجع يقرأ آل عمران 6.5 أجزاء في ركعة واحدة. ليش هذا يا رسول الله؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله معطيني صحة وعافية ونعمة ونبوة ومرضي عني من أهل الجنة، أفلا أشكر نعمة الله تعالى؟ ذلك واجب على أهل المعصية أكثر مما يجب على أهل الطاعة، على أن أهل المعاصي يستغفرون الله. وسأذكر لكم قصص من سعة رحمة الله عز وجل، كيف أن الصحابة يرون أن الإنسان لو وقع في المعصية وفعل ما فعل فإن الله تعالى يفرح بعودته وأوبته وتوبته إليه عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الذنوب أنه يفتح أمامهم أبواب رحمة الله ومغفرته، وأنه مهما تعاظم الذنوب العباد فإن الله تعالى يغفرها إن تابوا وأقبلوا وأنابوا. فإن الإنسان إذا مات ما لم يكن مشركا فهو تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عفا وسامح وصافح دون عذاب وهذا برحمة منه، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعدله عز وجل. وأما من مات مشركا فهو إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا، دل على ذلك الكتاب والسنة. لكن من رحمة الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح أبواب التوبة أمام الناس ولا يجعلهم ييأسوا ولا يقنطوا، خاصة من أقيم عليه حد. جاء أن المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الغامدية، رجمها النبي صلى الله عليه وسلم فتطاشر دمها، وكان ممن وقف خالد رضي الله عنه، فسبها خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على صاحب مكس أو في رواية على أهل المدينة لوسعتهم. ولما رجم ماعز الذي وقع في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلوا عليه استغفروا لأخيكم، وقال في رواية إنه لينغمس في أنهار الجنة، لبيان أن الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى تاب عليه وعفى سبحانه وتعالى عنه. وقد فهم الصحابة رضي الله عنه أن أي مسلم يقع بالذنب علينا أن نفتح أمامه أبواب الرحمة وأبواب المغفرة، وأن مغفرة الله تعالى واسعة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الكرم والمسامحة سبحانه وتعالى. جاء عن يزيد بن الأصم، هذه قصة عجيبة عن عمر، أذكر قصتين بس عن عمر، وهو خليفة رضي الله عنه مع ما في عمر من الشدة على أهل المعاصي، لكن شوف شلون يفتح أبواب الرحمة لأصحابه الذين وقعوا بالمعاصي. ممكن يقع بالمعصية ولدك، ممكن تقع بالمعصية زوجتك، ممكن تقع أنت بالمعصية، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. من فتح أبواب الرحمة توب، ارجع إلى الله، الله يقبلك التائبين، الله يفرح بتوبتك. لا تسكر الأبواب في وجه مرة واحدة وتتركه للشيطان. مرة من المرات التقيت في شيخ من الشيوخ وسألت عن ابن الكبير، زرته قلت وين ابنك عبد الرحمن؟ قال والله طردته من البيت. ليش طردته من البيت؟ قال والله شيخ لقيته يدخن فطردته من البيت. قلت وين ام ولدك؟ قال بالطقاق حتى ينام جهنم. قلت ليش ما نبحث عن ولدك وين راح؟ تتبعنا لقينا ولده يسهر في مقاهي الشيشه، فانتقل من السيجاره للشيشه، لانك انت ما فتحت له باب الرحمه دخل ماشي اوعظه انصحه، لكن خله تحت جناحك لا تتركه للشيطان، فإن الشيطان يستفر فيه. ولذا كان عمر لا يترك أحد من أصحابه وإن كان على معصية إلا لمه. والله قصة عجيبة من أعجب القصص التي قرأتها عن عمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سرنا مع عمر في مسير فأبصرنا رجلا يسرع في سيره، حاشين الخليفة واللي معاه، فإذا رجل من ورانا يركض يسرع في سيره، فقال: إن هذا الرجل يريدنا. فأناخ، ثم تنحى عمر للرجل، أناخ وطافلة كلها، ثم تنحى عمر للرجل فذهب إليه. فجاء الرجل إلى عمر فقال له: عمر ما شأنك؟ قال: أمير المؤمنين، إني شربت الخمر فضربني أبو موسى الأشعري، كان حاكم أبو موسى، شربت الخمر صح، فضربني أبو موسى الأشعري فسود وجهي، يعني لون وجهي بالسواد، أو سودني معنويا يعني فضحني أمام الناس، فسود وجهي وطاف بي في الأسواق ونهى الناس أن يجالسوني. هذا اللي سواه فيني أبو موسى، أنا شربت خمر ماشي جلتني ذاك الله خير، بعد ليش تسود وجهي؟ ليش تدور فيني بالأسواق كلها؟ تبي تخليني نكال؟ ليش تمنع الناس أن يجالسوني وتسكر باب التوبة في وجهي؟ شوف الرجل شو قال. قال: يا عمر والله لقد هممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى، هذا أبو موسى حاكمك ووالك، والله هميت أقتله، فأضرب به أبا موسى أو آتيك فتحولني إلى بلد لا يعرفني فيه أحد، أو ألحق بأرض الشرك فأصير مشركا، ولا أقعد معاكم في بلاد تنهون عن مجالستي وتسودون وجهي على شرب الخمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك، ما يسرني تصير مشرك، أنك لحقت بأرض الشرك. وقال: إن كنت لمن شرب الخمر في الجاهلية، أنا واحد من الناس كنت أشرب الخمر في الجاهلية، فقد شرب الناس الخمرة في الجاهلية. ثم كتب إلى أبي موسى: إن فلانا أتاني، فذكر كيت وكيت، فإذا أتاك كتابي هذا فمو الناس أن يجالسوه وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته. وكساه عمر وأعطاه 200 درهم وراضاه وفتح له أبواب الرحمة رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة لعمر رضي الله عنه بفتح أبواب التوبة للتائبين. الثانية: قال يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا لباس وكان يوفد إلى عمر لباسه، وكان من أهل الشام، واحد من أهل الشام عنده ألبسة وتجارة، يجي إلى عمر بين فترة وأخرى، وأن عمر افتقده فترة من الزمن فسأل عنه، قالوا لعمر: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب، يعني رجل أصبح يشرب الخمر وترك الناس وأصبح رجل موصفنا عند أهل الخمر، فأصبح يتابع في الشراب. فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد لك الله الذي لا إله إلا هو، بين قوسين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا عمر وأمن من عنده من الحضور، ودعوا أن يقلبه الله تعالى منقلبا حسنا وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل، شوف صاحبه يشرب خمر، ما قال بالعنتين عسى جهنم ليس المصير، ليش تجيبوا لسيرتك، خلي ولي، وسب وشتم. ثم دعا ودعا الناس فأمن وأمنوا أن الله يهديه ويعيده إلى الإسلام ويرده ردا جميلا. ثم أتى الكتاب إلى الرجل فأتته الرسالة من عمر، فلما أتته الصحيفة جعل يقلبها ويقرأ: غافر الذنب، وعدني ربي عز وجل أن يغفر لي، قابل التوب شديد العقاب، حذرني من عقابه، ذي الطول أي ذي الخير الكثير إليه المصير، أي سأرجع إليه. فلم يزل الرجل يرددها على نفسه، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر رضي الله عنه حال الرجل قال: هكذا فاصنعوا إذا أرأيتم أخا لكم زلا فسددوه، وادعوا الله تعالى أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيه. كان يشرب الخمر ويجلدونه ويروح يشرب الخمر مرة ثانية، فقال رجل يلعنه الله: ما أقبحه، كل مرة يجلدونه يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أخا، لا تسبوا الرجل، فإني والله لا أعلمه إلا يحب الله ورسوله. شفت هالناس ذول أهل المعاصي كم في قلوبهم من حب لله ورسوله وفزع لله، ولرسوله إذا طعن الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة أختم بها هذه الخطبة حتى أبين لكم أن كل إنسان مع ما فيه من معصية إلا أن في قلبه بذرة من خير يحتاج إلى أن توقظ هذه البذرة. شاب، وهذه قصة مشهورة سمعتها بواسطة بيني وبين الشاب، في أحد مراقص الدول الأوروبية الشيوعية، التشيك ويوغوسلافيا وغيرها، وصعدت وهو يشرب الخمر في هذا المرقص ليلا، فصعدت بنت عزكم الله على هذا المرقص ترقص، ومن الفرح خذت علم السعودية في لا إله إلا الله فلفته على وسطها، هو من غيرته على لا إله إلا الله قام وتهاوش معه وسحب العلم، قاموا الحماية طقوه طقهم وتهاوش مع بعض على المنصة فتضاربوا، فما أفاق الولد إلا في الإنعاش. وبعدين لما صحى قالوا له أنت سكران، شلك بلا إله إلا الله؟ قال ما يصير يا جماعة، ما يصير لا إله إلا الله دائرة تقص بلا إله إلا الله، هذا ما يقع أبدا. ومو بس هذا، وجدوا بيده قطعة من العلم من لا إله إلا الله بيده وهو في المستشفى، فكافأه الله تعالى أن جعل هذا سبب لتوبته والتوبة عليه والمغفرة له. فأهل المعاصي على ما فيهم ولو في الخمارات ولو في البارات، لكن في قلوبهم خير، يحتاجون إلى نور، يحتاجون إلى هداية، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى استغفار، يحتاجون إلى فتح أبواب الرحمة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أنا أغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله. واحد رجل مر على رجل، والنبي يخبر هذا الحديث، يقول مر الرجل على رجل فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. ليش الرجل عاصي؟ قال الله ما يغفر لك. فالله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي، من اللي تحكم برحمتي؟ غفرت له وأدخلتك النار، هذا غفرت له وأنا بدخلك النار، لا تتألى على الله. ولذلك افتحوا أبواب الرحمة، الذنب واقع لا محالة، علينا أن ندافع الذنوب وأن لا نرضى بها. الذنوب تذهب بكثرة الاستغفار وبكثرة الطاعة والاستمرار على الطاعة، وكذلك على الإنسان أن يستغفر الله تعالى. ثم إذا أراد الإنسان أن يتوب الله تعالى عليه أن يفتح أبواب الرحمة أمام الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة بدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.